بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة مريم نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم، أي يا محمد اذكر في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن، خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكلنا نعرف أن الله حينما يأمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يذكر قصص الأنبياء في القرآن تسلية للنبي، بل تسلية لكل داعية. يعني كأن هذه الآيات: يا محمد ما أصابك فقد أصاب من قبل، في تسلية لكل داعية، وهذا من حكمة من حكم قصص الأنبياء. فحينما يرى النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث لإبراهيم، ما حدث لموسى، هذا يسمى تربية، تربية للنبي عليه الصلاة والسلام، تربية لكل داعية. أصابك ما أصاب من قبلك. واذكر في الكتاب إبراهيم، اذكر قصة إبراهيم. وكما قال تعالى في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. وهذا الذي حدث مع إبراهيم وأبيه ذكر الله في مواضع أخرى أنه أمر إبراهيم وأمر أيضا قومه، فقال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، هذا ثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والصديق صيغة مبالغة من الصدق، لشدة صدق إبراهيم في معاملته مع ربه وصدق لهجته، وصفه الله بالصديقية. قد قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ومن صدقه في معاملته ربه لربه رضاه بأن يذبح ابنه، هذه صدق من أعلى درجات الصديقية. وشرع بالفعل طاعة لله عز وجل، مع أن الولد من أغلى الناس عند الأب. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. من صدقه أيضا أنه صبر على الإلقاء في النار، كما قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ثالثا، ومن صدقه في معاملته مع ربه فارق الأهل والأوطان فرارا لدينه، لا لأمر آخر، إنما الأعمال بالنيات. فر لدينه، وعند العرب من أصعب الأمور أن الإنسان يهاجر عن بلده، مكان عزه والناس الذين يتعزز بهم وأولاده وأهله إلى آخره. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق. شوف علامات عظيمة. صديقا، قال الرازي: مبالغة في كونه صادقا، وهو الذي يكون عادته الصدق. قال ابن عاشور: وصف إبراهيم بالصديق لفرط صدقه في امتثال ما يكلفه الله عز وجل، لا يصده عن ذلك ما قد يكون عذرا للمكلف، إلى آخره. نبيا، صديقا نبيا، المراد هنا أنه منبأ من جانب الله وهو الوحي. إذ قال لأبيه، يذكر قصة إبراهيم مع والده. إذ قال لأبيه آزر، مترطفا معه مستميلا له بأسلوب رائع: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وصف هذا الوثن ثلاث صفات: لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيء. هل هذا يستحق العبادة؟ بل إن الإنسان العادي أفضل منه. لماذا؟ والإنسان يسمع ويبصر ويعقل، وهذا لا هذه ولا هذه. وقوله لا يسمع ولا يبصر، ما الذي يستحق العبودية؟ من يسمع يسمع كل شيء، ومن يبصر يبصر كل شيء، ومن ينفع ولا يضر. وهذا أسلوب جميل، يعني يقول له لما تعبد أصناما ناقصة في ذاتها وفي أفعالها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع ولا تقدر على شيء من الدفع. وهذا برهان جلي على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعا، ودل بتنبيهه أن الذي يجب أن يطاع وأن يعبد الذي يسمع ويبصر وينفع. فوصف الأوثان بصفات كلها قادحة في الألوهية. أولا أن العبادة غاية التعظيم، فلا يستحقها إلا من له غاية الإنعام، وهذه الأوثان ليس منها أنعام. ثانيا أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تميز من يطيعها ومن يعصيها، فأي فائدة في عبادتها. أيضا أن الدعاء مخ العبادة، فالوثن لا يسمع، فأي منفعة في عبادته. أيضا أن السامع المبصر الضار النافع أفضل ممن كان عاريا عن كل ذلك، والإنسان موصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأكمل من الوثن، فكيف يليق بالأفضل عبادة الأخس. أيضا إذا كانت لا تنفع ولا تضر، فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من ضررها، فأي فائدة في عبادتها. أيضا إذا كانت لا تحفظ أنفسها من الكسر والإفساد، على ما حكى الله عن إبراهيم أنه كسرها وجعلها جذاذا، فأي رجاء للغير فيها، نسأل الله السلامة. وكثيرا ما يستدل الله عز وجل على النهي عن عبادة الجمادات بأنها لا تسمع ولا تبصر. قال الله تعالى عن الخليل، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي من الوحي والنبوة. قال أبو السعود رحمه الله ولم يسم أباه بالجهل، وإن كان في أقصى، ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك، بل أبرز نفسه في صورة رفيق له أعرف بأحواله ما سلكاه من الطريق. يقول السعدي رحمه الله وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، فإنه لم يقل يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علم، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد إليها. فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما موصلا إلى أسنى المطالب، منجيا عن الضلال المؤدي إلى الرداء والمعاطب، وهي عبادة الله عز وجل وطاعته. يا أبتي لا تعبد الشيطان، هل الشيطان يعبد؟ بطاعته. أنت حينما تعبد الصنم بطاعة الشيطان، بطاعتك. يا أبتي لا تعبد الشيطان بطاعتك له وعبادتك الأصنام، لأن كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كما قال تعالى لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال أبو السعود فإن عبادتك للأصنام عبادة لهم، إذ هو الذي يسولها لك ويغريك بها. إن الشيطان كان للرحمن عصية، تحليل تعليل للنهي عن عبادته. فالشيطان عظيم العصيان مستكبرا عن طاعة ربه، فمن اتبعه فقد اتخذه وليا وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. يقول السعدي رحمه الله وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل الرحمة. يا أبتي إني أخاف أن يمسك، أي أن يصيبك عذاب من الرحمن بسبب كفرك وشركك وعصيانك لما أمرك به. إني أخاف على بابها، لأن بعض العلماء قال إني أخاف إني أعلم، وقد ضعفه العلماء، ضعف هذا القول. لماذا؟ لأن قوله إني أخاف على بابها، لأن إبراهيم كان يرجو ماذا؟ أن يسلم أباه، أن يؤمن والده. نعم، لو كان إبراهيم يعلم أن والده في النار ممكن نقول نعم بمعنى أعلم، لكن إبراهيم ما زال يرجو من إبراهيم أن يؤمن. ولذلك قال ابن عطية: والظاهر عندي أنه خوف على بابه، وذلك أن إبراهيم لم يكن في وقت هذه المقاولة يائسا من إيمان أبيه، فكان يرجو ذلك، وكان يخاف ألا يؤمن ويتمادى على كفره إلى الموت فيمسه العذاب. قال الرازي رحمه الله: والأكثرون على أنه محمول على ظاهره. والقول الأول إني أخاف إني أعلم إنما يصح لو كان إبراهيم عالما بأن أباه سيموت على ذلك الكفر، وذلك لم يثبت فوجب إجراؤه على ظاهره، فتكون للشيطان وليا قرينا ومتابعا له فيما هو عليه من الكفر. من الفوائد: أمر الله عز وجل نبيه أن يذكر إبراهيم مع قومه لما فيها من العبر. من فوائد الآيات علو شأن إبراهيم، فوائد الآيات الثناء على إبراهيم، وإذا أثنى الله على شخص نثني عليه ونؤمن أنه لا يمكن ماذا؟ أن يرتد، ونحبه لأن الله أثنى عليه، وأيضا أن نقتدي في هذه الصفة. حينما أقول فلان كريم ماذا تفهم؟ أنا حينما أمدح رجل أقول فلان كريم، ماذا أريد منكم؟ أن تقتدوا به. فالله عز وجل حينما يقول عن إبراهيم أنه يصفه بالصدق يريد منا أن نقتدي به، وهذا أمر معلوم حتى معروف عند كل الناس. حينما تقول فلان كريم، فلان شجاع، فلان بار بوالديه، نريد منه أن تقتدي به، فمنزلة الصدق من أعلى المنازل. ولذلك أثنى الله عز وجل على الصحابة، صح؟ أثنى الله عليهم على الصحابة، فلعن الله الشيعة حينما قالوا أنهم كفار وأغلبهم كفار، فإن هذا والعياذ بالله تجهيل لله. كيف تجهيل؟ لأنه إذا أنتم كما تقولون كفار أو فسقة، يعني هل معنى الله أنه ما يعلم؟ وكيف الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى يجعل لمحمد أصحاب كفار فجرة فسقة؟ نعوذ بالله، كلامهم خطير. فينبغي أن ننتبه لهذه النقطة، ستأتينا أن الله إذا أثنى على شخص فإن العبرة أن هذا الثناء مطلوب، كما سيأتينا إن شاء الله. وكان صادق الوعد، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يريد منا أن نقتدي به في هذه الصفة. علو منزلة الصدق، إثبات نبوة إبراهيم، على الداعية أن يبدأ بأقرب الناس إليه. من فوائد الآيات على الداعية الرفق واللين في الخطاب. من فوائد الآية أن الهداية بيد الله. منين نأخذها أبو حمد؟ حاول يهدي والده ولم يستطع. من فوائد الآيات وسيلة الإقناع العقلي، استخدمها إبراهيم في عدة مواقف مع قومه، فاستخدمها مع أبيه ومع قومه، فينبغي على الإنسان أن يستخدم الإقناع العقلي وغيرها. ومن فوائد الآيات أنه يجب أن يعلم أن الأب مهما بلغ علم ولده ومكانته فإنه يراه صغيرا جاهلا أمام عينيه، فلذلك قد تأخذه العزة بالإثم فلا يستجيب له، فوجب على الولد أن يتلطف مع من؟ مع أبيه، مع والده بقدر الإمكان. نعم. ثم قال الله تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. جواب من؟ والد إبراهيم. الآن جواب والد إبراهيم، ماذا جاب؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي أتعرض يا إبراهيم عن عبادة آلهتي وتتركها إلى غيرها؟ قوله عن آلهتي أضافها إلى نفسه إشارة إلى مبالغته في تعظيمها. شوف جواب في منتهى الجفاء بعكس كلام إبراهيم في منتهى اللين والرفق. لئن لم تنتهي عما أنت فيه من شتم آلهتي ودعوتي لعبادة الله لأرجمنك. قولا للعلماء، القول الأول لأشتمنك، وذهب إليه جمع من أهل العلم، والقول الثاني لأرجمنك بالحجارة، وهذا أرجح. لماذا؟ لأنه هو الظاهر، لأنه هو الظاهر، وذهب إليه جمع من أهل العلم. ولذلك قال السعدي لأرجمنك أي قتلا بالحجارة، واهجرني مليا أي يبعد عني مليا زمنا طويلا لأجل ما صدر منك من الكلام. وفي ذلك تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عما يلقى من أذى قومه ويقاسي من قومه في العناء ومن عمه. هذا إبراهيم من قبل من؟ والده. قال سلام عليك، جواب من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال سلام عليك، قال إبراهيم لأبي سلام عليك. استدل بعض العلماء بهذه الآية أنه يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام، فما رأيكم؟ هل فيها دليل أو لا؟ لا، ليس فيها دليل، لأن المراد هنا ليس التحية. سلام عليك أي فلا ينالك مني مكروه ولا أذى. يعني إذن ما معنى سلام عليك؟ ستسلم، ستسلم من شري، ستسلم من أذى. فليس فيه دليل أنه يجوز أن تسلم، أن تبدأ السلام على الكافر، وهذا كلام أهل العلم رحمهم الله. أي ستكون في أمان وسلامة مني فلا ينالك مني سوء، كما قال تعالى في صفات المؤمنين وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال القرطبي والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة لا التحية، وهذا مذهب جمهور العلماء، أي سأتركك يا أبي، ستسلم مني، لن أتعرض لك بأذى ولا غيره. أمر آخر سأستغفر لك ربي، وعد من إبراهيم لمن؟ لأبي، سيستغفر. سؤال، هل وفى أو لا؟ نعم وفى، قال تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سؤال، هل استمر؟ لما علم، لما أيقن وتبين أنه عدو لله تبرأ منه. قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إنه كان بي حفيا. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، كثير البر واللطف بي يجيبني إذا دعوته، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أترككم وما تدعون أي تعبدون، فالدعاء هنا بمعنى العبادة، أترككم وما تعبدون من الأوثان وأرتحل عن دياركم وأدعو ربي. ما معنى أدعو؟ أعبد، أدعو ربي أعبده وحده مخلصا له العبادة والدين. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي راجيا بسبب إخلاصي العبادة له، ألا يجعلني شقيا، وفيه تعريض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم. وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم للأوثان، وهجر الأهل والأوطان، فلم يتركه الله وحيدا بل وهبه وعوضه خيرا كما سيأتي. عسى ألا أكون، قال ابن كثير عسى من الله موجبة لا محالة، فإنه عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن إبراهيم ما قام بالوظيفة إلا ما دعا واجتهد وفعل وفعل، خلاص. قال السعدي وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم فاتبعوا أهواءهم فلم تنجع فيهم المواعظ فأصروا في طغيانهم يعمهون أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربي ويعتزل الشر وأهله. لله درة من فائدة جميلة. انشغل بنفسك واستمر بدعوتك لمن تستطيع أو ترجو أن يقبل منك، واترك هؤلاء، فقد بلغت وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فلما اعتزلهم جاءت الفضائل العظيمة، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. شوف فضل، فضل اللي يترك شيء لله ويترك الهجرة لله. قال ابن الجوزي قال المفسرون هاجر عنهم إلى أرض الشام فوهب الله له إسحاق ويعقوب فآنس الله وحشته عن فراق قومه بأولاد كرام. قال ابن كثير المعنى جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته الدنيا. يقول السعدي رحمه الله ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وآله وقومه من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واعتزل إبراهيم قومه قال الله في حقه وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا، فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالمين. أين من يتركون شيء؟ انتهى كلامه. تجد الناس حينما تقول له هذا العمل حرام قالوا شلون أعيش؟ وين من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه؟ لا تفعل هذا الأمر حرام قال شلون آكل وشلون أعيش؟ كل الناس يفعلون ذلك. أنت مخلوق لله عز وجل وأنت عابد لله تبارك وتعالى، من طبق هذه القاعدة رزقه. ولذلك تجد هؤلاء الذي يقول كيف أعيش وكذا عاشوا في فقر وهم وغل. ووهبنا لهم من رحمتنا، أي أعطينا الجميع إبراهيم وإسحاق ويعقوب كل الخير الديني والدنيا. شف رحمتنا الصحيح أنها تشمل الخير الديني والدنيوي. ما هو الخير الدنيوي؟ المال والسعة والرزق والعلم النافع والعمل الصالح، الشرف، المنزلة، كل ذلك من رحمة الله عز وجل. وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. وإذا قال أبو حيان والأحسن أن يكون الخير الديني والدنيوي من العلم والمنزلة والشرف في الدنيا والنعيم في الآخرة. أيضا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اللسان معنا هنا الثناء، الثناء أي جعلنا لهم ذكرا حسنا في الناس. جميع أهل الملل والأديان يثنون، يثنون عليهم لما لهم من الخصال المرضية و ويصلون على إبراهيم وعلى آله إلى قيام الساعة. قال أبو حيان لسان الصدق الثناء الحسن. وذلك من أعظم النعم على العبد أن يرزقه الله ثناء حسنا، هذه خاصة بالأنبياء وأولياء الأنبياء من الصالحين والصادقين. واللسان في القرآن يطلق على 3 إطلاقات، يراد به الجارحة، لا تحرك به، ما المراد باللسان هنا؟ الجارحة. ويطلق ويراد به اللغة. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، أي لغاتكم. شوف آية من الآيات، تجدها الناس هذه، هذا يتكلم بلغة وهذا يتكلم بلغة وهذا يتكلم بلغة، من آيات الله عز وجل. ويطلق ويراد بها الذكر الحسن كما في هذه الآية. وقال تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخر، وهذا في فضل من هاجر في سبيل الله. وهناك فضل آخر، اسمع هذه الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة، خلاف ما يظنه من يجلس. أين ستذهب؟ لا وظيفة ولا عمل وتترك بلدك، الله عز وجل يعوضك مراغما تراغم به الأعداء الذين حينما خرجت من هذا البلد يظنون أنك ستموت فقر وليس لك أحد، سيرزقك الله مراغما قوة وسعة كما قال ابن جرير. مو سعة بالرزق، سعة في كل شيء. ليش تخصص بالرزق؟ سعة في الرزق، سعة في الفرح، سعة في عدم الهم، حدث ولا حرج، رزق الله عز وجل أبدا، يوسع الله عز وجل له في كل شيء، وأول شيء الرزق. خلافا لكلام الناس، كلام الناس ماذا يقولون؟ يقولون وين ستذهب؟ تضيع فقر. لا، خلاف كلام الناس، لكن تريد يقين، تريد يقين وثقة بالله تبارك وتعالى. من فوائد الآيات حكمة الله العظيمة في عدم إيمان والد إبراهيم، نؤمن أنه حكمة، كل شيء له حكمة. من فوائد الآيات عظمة الله يخرج الحي ويخرج الميت. شوف سبحان الله، هذا نبي ووالده كافر، وهذا نبي وابنه كافر. تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يلقى من الأذى من قومه، تسلية لكل داعية، إنك لا تهدي من أحببت، نص لا تهدي من أحببت. مقابلة الإساءة بالإحسان، من هاجر لطلب رضا الله أكرمه الله في الدنيا والآخرة. فضل الهجرة في سبيل الله، من فوائد الآيات من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من فوائد الآيات لا يضيع الله أجر من أحسن عملا. من أعظم النعم على العبد أن يرفع الله ذكره بين العالمين ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم. واذكر عبادنا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وهو الذكر الجميل، وفيها نتيجة الطاعة الرحمة والعز، وفيه ينبغي اعتزال أهل الشرك والكفر. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.